العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كنا تكلمنا بالدرس الماضي عن موضوع العلم، المقصود من هذا البحث هو البحث عن موضوع علم الأصول، ولكن كما جرى صاحب الكفاية رضوان الله عليه فنجري على منواله، هكذا جرت القضية. شيخ صاحب الكفاية ناقش المسألة وطرح المسألة بعنوانها الأول العام، الأول يعني الأول مو الأولي المقابل الثانوي، الأول يعني المقابل الثاني والثالث، يعني فطرح بالعنوان الأولي أن العلم له موضوع، وموضوعه هو العوارض الذاتية لذلك العلم. قلنا هذه عدة مواضيع. الموضوع الأول، ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. هل توجد مثل هذه الضرورة أو لا توجد مثل هذه الضرورة؟ لكل علم أن يكون له موضوع، ولذلك ذكروا لكل علم موضوع. فمثلا النحو، الصرف، الفقه، كذا. الآن على الأصول، ما هو دليلكم على أن لكل علم موضوع؟ استدل عادة بدليلين. الدليل الأول يترتب من مقدمتين. المقدمة الأولى من الدليل الأول يقول أن لكل علم غرضين، أحد غرضين. الغرض الأول هو الغرض من تدوين ذلك العلم، لذلك نشوف فقهاء أو الأصوليون عندما يكتبون في العلم لكل واحد عنده غرض في تدوين هذا العلم يختلف عن العلم الثاني. ولهذا يقال عادة جرت في الألسن أن الإنسان الذي يكتب فلا بد أن يأتي بشيء جديد، وأما يكتب ما سبقه فهذا شيء لا معنى له. ولهذا مثال شيء بشيء يذكر، أي مثال، هناك كتاب اسمه ربيع الشيعة منسوب للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه، فعندما قرئ كتاب ربيع الشيعة وجدوه عين كتاب إعلام الورى للطبرسي رضوان الله عليه، فقط يختلف في صفحة أو أقل من صفحة من المقدمة، وإلا لم يختلف معه إلا بنسخة بدل كما يسمى. ولهذا قالوا بأن من مستحيل أن يكون هذين كتابين، وإنما لا بد أن يكون كتابا واحدا. وبما أن الطبرسي أقدم زمنا من ابن طاووس فالكتاب لا بد ينسب إليه، ولذلك لم يطبع مسار الشيعة أو ربيع الشيعة، لم يطبع ربيع الشيعة. ليش؟ لأنهم قالوا هذا اشتباه من الناسخ. الناسخ اشتبه تصور الكتاب أنه للسيد، وإلا هو الكتاب ليش للسيد؟ قال السيد اكتب. فهذا كعادة الناسخ، من يكتب يكتب مقدم باسم السيد، فتصوره هذا كتاب. ليش؟ من جت الشبهة أو من هذه القضية؟ جت من أن الكتاب الذي يكتب لابد لك أن يكون له غرض مستقل، غرض مستقل لتدوينه. هذا الغرض يعني يأتي بشيء جديد، مثلا كان مجمل صار مفصلا، كان مفصلا صار مختصرا، أخذ الزبدة من عنده. مثلا هذا كانت أبحاثه واصلة إلى حقائق، الثانية إلى حقائق مغايرة لذلك. النتيجة في الشيء جديد، شيء جديد اللي جعل الكتاب أن يدون. هذه مرة. ومرة ثانية لا يكون الغرض هو التدوين. ليش كتبت ذلك؟ واحد يسأل ليش هذا كتبت هذا الكتاب، يقول يبين أسباب. وبعض الأحيان يذكر في المقدمة أسباب كتابتي لهذا الكتاب. هذه صورة الأغراض التدوينية. الصورة الثانية سميت بالغرض الذاتي. سابقا مصطلح الذاتي، الآن عندنا مصطلح نسميه الهدف العلمي من هذا البحث أو كتابة هذا البحث أو من هذا العلم. هناك غرض ذاتي، هذا الذاتي ما يقصد، ماذا يقصد به؟ يقصد به هذا الذاتي يعني أن هذا العلم ما فيه مسائل إنما وجدت لهدف واحد، لهدف واحد وإن اختلفت مسائله. يعني الآن مثلا الأصول نقرأ مثلا مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ يبحث بمواضيع متعددة، ولكن يفترض أن يكون لها موضوع واحد. وكذلك عندما نقرأ الأصول العملية أو مباحث الحجة أو إلى آخره من المطالب، مثلا البحث مباحث العقلية بما يتعلق بعلم الأصول وإلى آخره، فهذه لابد الكل يشترك في غرض واحد. هذا الغرض هو ذاتي بالنسبة لهذا العلم، ولكن مغاير عن الغرض الشيء والمسائل شيء آخر. الغرض شيء والمسائل شيء آخر. المسألة تبحث في لفظ لام التعريف يفيد الاستغراق وضعا أو لا يفيد الاستغراق وضعا، هذا باحث في هذه المسألة. هذا شنو ربطه بمسألة الملازمات العقلية؟ كلما حسنه الشرع كلما حسنه العقل حسنه الشرع. ما هو الربط؟ هو ما له ربط من حيث كمسألة، ولكن لابد أن يكون الغرض هو واحد. هذه مسألة لابد أن يكون الغرض واحد ليثبت أن لعلم الأصول موضوع، وإلا لو كان له أغراض متعددة أو لا يشترك بغرض واحد حينئذ لا نبحث في مسألة موضوع العلم. ولهذا يذكرون بالاستدلال على هذه مسألة بمثل هذا الدليل يثبت أن لعلم الأصول غرض وهدف. هذا لو كان المقصود هي نفس المسألة حينئذ المسائل فيما بينها مختلفة. إذا أن موضوع علم الأصول هي نفس المسائل الأصولية، فالمسائل الأصولية مختلفة فيما بينها، فيلزمنا القول بعدم وجود موضوع لعلم الأصول. لكن هذا الدليل هكذا يثبت، لكن لا بد لكل علم غرض، لا بد لكل علم غرض يجعله مدونا، وإلا لم يكن قد دون. ليش هو أصلا طلع علم الأصول غير أكو في السبب؟ فصار شنو ما كان سابقا علم الأصول، فما هو الهدف من وجود علم الأصول؟ الغرض اللي دعا لتأسيس علم الأصول، يعني القضايا لا تكون بهذه الطريقة. هذه النقطة الأولى. الغرض إذن لابد أن يكون له غرض. العلاقة بين الغرض والعلم، يعني أن يكون علم وأن يكون للعلم موضوع، العلاقة مثل العلاقة بين العلة والمعلول. وإذا عبر عنها من سنخية العلة والمعلول، كلمة السنخية تستخدم بمعنيين. المعنى الأول في لغة الفلسفة، السنخية في الفلسفة هي أصل معنى العلية، أصل معنى العلية، لأن السنخية هي الرابط الحقيقي بين العلة والمعلول. مثال يشترطون وجود علاقة العلة والمعلول، من يقول هاي بيناتهم علة ومعلول، شرط أساسي رأسي لا يمكن التخلف عنه، وهو أن يكون من سنخه. السنخ هنا يعني الحقيقة الواحدة المشتركة في حقيقة واحدة. مثلا هل يمكن للإنسان أجلكم الله أن يتزوج حيوان فينجب ولدا، يعني علة ومعلول حيوان مثلا فينتجب ولدا؟ يقول لا يمكن. ليش؟ لأن الحيوان ليس هو من سنخ الإنسان. شرط لأن تكون شروط العلية قد تحققت وحدة السنخ، هي ما يسمى وحدة، يسمى السنخ دون كلمة وحدة، السنخ أن يكون من سنخه، سنخه يعني من حقيقته. هذا الصلاح واضح، العلية يعني علة ومعلول. ولذلك هذه مشكلة ظهر في الفلسفة باحث، سمي اتحاد العاقل والمعقول. هذا بحث مرتبط بالتوحيد والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو غير خلقه، يعني الواجب الذي خلق الكون والوجود وكل عالم الإمكان هو غيره. زين، كيف يكون غيره وهناك شرط عقلي وحدة السنخية أن يكون من سنخه، مع أن الحق تعالى قطعا ليس من سنخ الممكنات. هاي مشكلة عقليا، للأسف أنا بينتها بالأثناء وأعتذر، ما كان قصدي، ولكن لساني متعود على هذه المطالب ومناقشتها، ولذلك لا يمكن، طبعا مو لذلك على الواجب والوجود، هذه المسألة سميت اتحاد العاقل والمعقول، وهي مسألة طويلة في الفلسفة. هنا هل أن العلاقة بين الموضوع وبين العلم لأجل أن يكون علم فلا بد أن يكون شنو له موضوع؟ لاحظوا من الشروط في بحث العلة والمعلول في الفلسفة عدم إمكان تصور تخلف أحدهما عن الآخر، يعني ما يمكن ما طول أكو علة يعني أكو معلول، ما طول أكو معلول يعني أكو علة. سيقول واحد أنا موجود ابن ما موجود، الآن ما طول ما صاير عندك ابن ما يسموك أب، مو أنت الشخص، العلية هنا أن أنت الأب، أنت الأب، عندما يقال لك أنت أب يعني عندك ولد، ابنك كذلك، عندما يقال ابن فلان أو هذا ابن بمعنى هنا العلية وين؟ الابنية، يعني له أب. على كل حال ما طول أحدهما موجود فالآخر يكون موجود قطعا، لا يتخلف أحدهما عن الآخر، هذا في بحث منه العلة والمعلول، وهو من البحوث العقلية ساحق ما داخل في علم الأصول، بس في هذه المسألة ذاكريها هم رضوان الله عليهم، طبعا مو بها التفصيل إلا ما ذكر شيء منه المحقق الكنباني رضوان الله عليه، لأنه كان معروفا بمثل هذه المطالب الصعبة العقلية. نرجع لأصل المطلب، الآن هل أن العلاقة بين العلم والموضوع علاقة السنخية أو ليس علاقة سنخية؟ هل هو من سنخي أو ليس من هو سنخي؟ بهذا المطلب حينئذ ندخل في بحث آخر. خلي قبل ما ندخل بالبحث نشرح المسألة، الدليل. الدليل يتركب حينئذ من مقدمتين، المقدمة الأولى وهو أن هناك غرض للتدوين، هذا أولا، لكن جرنا الكلام إلى التفاصيل، نرجع لأصل المطلب. أصل المطلب أن هناك غرض للتدوين، مو التدوين، لوجود هذا العلم، لوجود هذا العلم. التدوين قلنا مختلفين فيه، كل واحد عنده غرض خاص به، أما وجود هذا العلم هناك غرض نريد نثبت. يقدر واحد يقول زين أكو غرض، والغرض ليس واحد، أغراض متعددة، فلذلك سوف لا يكون لعلم الأصول غرض واحد، أغراض متعددة مو مشكلة، والأغراض المتعددة يجعل أن لا للعلم موضوع واحد، وإنما للعلم يكون مواضيع متعددة. المقدمة الثانية يعتمدون على مسألة فلسفية أيضا، هذه المسألة الفلسفية وهو أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هم شروط العلة مذكورة في بحوث العلة، شرط فيها العلة والمعلول، أن العلة لا يصدر منه إلا معلول واحد، يعني واحد يقول الآن مثل الشمس تصدر حرارة وتصدر ضوء، هذا مو هالشكل، هذا الضوء والحرارة اثنين هم معلول واحد، يعني العلة أولدت معلولا، هذا المعلول مركبا، مركبا مبسيطا. هسه لو 10 لو 20 هذا شي يصير؟ هو معلول واحد. شلون واحد؟ لابد من وجود السنخية والوحدة في السنخية، هكذا يقولون في السنخية، فما زالت السنخية واحدة فالمعلول سوف يكون واحد. هذا بحث في الفلسفة، هل أن هذه القاعدة صحيحة أو مو صحيحة مسألة ثانية، ولكن هنا ينقلوها على نحو صحة هذه القاعدة. والمفروغ منها أن العلة الواحدة لا تصدر أكثر من معلول واحد. هذا المعلول والعلة هنا بحث، هل هو المعلول الشخصي أم النوعي؟ شنو الفرق بين النوعي وبين الشخصي؟ المعلول الشخصي يعني مثلا رجال إذا تزوج امرأة جاب طفل واحد، فيقال أن ما يصير يجيب أكثر من طفل، هذا يسموه شخصي. النوعي لا، أن الرجال إذا تزوج امرأة يصير عندهم ذرية، قد يكون أناث أو ذكور بلا حد، لأن الوحدة المقصودة منها مو الوحدة الشخصية وهو النوعية، يعني هذا النوع وهو هذه العلة النوعية تنتج شنو؟ نوعا واحدا. هذا شيء يصير جواب على وحدة السنخ أيضا، أنه لا بد المقصود من الوحدة مو الوحدة المتكثرة بالأفراد، وإنما الوحدة عدم تكثرها بمن؟ بالحقائق. طريقتها طريقة النوع، ليس مو نوعي، ليس طريقة الجنس. الجنس أفراده متكثر في الحقيقة وفي الأفراد، هذا شيء ضروري. إذا ثبتنا هذه القاعدة الفلسفية سوف تكون هذه ثابتة بكل المدركات العقلية، سواء كانت خارجية أو سواء كانت المدركات حقيقية، تكون قاعدة. وحينئذ سوف يلزم في هذا المقدمة الثانية أن يكون لعلم الأصول غرض ذاتي، وهذا الغرض الذاتي واحد غير متكثر، هو أغراض. فأنتج هذه من هذه المقدمتين أنتج هذا الدليل. الدليل هو أنه ثبت بالفلسفة أن الغرض لابد أن يكون ذاتيا، وإذا كان ذاتيا لابد يكون واحدا. فهنا في علم الأصول هم نفس الشيء، هناك غرض ذاتي وهذا الغرض الذاتي هو واحد، وثبتت حينئذ القضية. خلاص الدليل، هذا الدليل الأول خلاص. هل هذا الدليل سليم من المناقشة أو غير سليم؟ يأتينا بالدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.